أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق أن المصنف يقول بأن الأظهار بحسب الصناعة جريان المعاطاة في غير البيع، ثم تعرض إلى بعض العقود للبحث أنها فيها خصوصية ما قد تمنع من جريان المعاطاة فيها. الأول وهو عقد الرهانة، عقد الرهن. إذا راجعنا كلمات الأعلام في المسألة فالظاهر المحكي عن التذكرة عندما تعرض في بحث الرهن إلى هذه المسألة قال بأن النزاع في الرهن كالنزاع في البيع، لا يوجد خصوصية في باب الرهن، فإن بنينا على جريان المعاطاة في البيع نقول بجريان المعاطاة في الرهن، وإذا أنكرنا ذلك في البيع ننكره في الرهن، فلا خصوصية لباب الرهن لكي يقال بالمنع من المعاطاة فيها مع قبول المعاطاة في البيع. ولكنه في قبال ذلك ذكر المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد بأنه قد يقال بأن النزاع الذي ذكر في البيع يختلف عما ذكر في باب الرهن، فقد يلتزم فقيه ما بجريان المعاطاة في البيع ولكن لا يقول به في أي باب، في باب الرهن. فما هو الوجه في ذلك؟ الشيخ الأعظم حاول أن يبين الوجه الصناعي الذي يميز باب الرهن عن باب البيع بحيث لا نقبل بالمعاطاة في أي باب، في باب الرهن. وتوضيح ذلك أنه تارة نبني في المعاطاة على أنها تفيد الإباحة، كل من روح هذا المطلع، وتارة نبني على أنها تفيد الملكية الجائزة، وعلى كلا المبنيين لا نتصور المعاطاة في باب الرهن على كلا المسلك. أما لو بنينا على المسلك الأول وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة في التصرف كما هو مختار صاحب الجواهر، وهذا الذي استظهره المصنف من كلمات الأصحاب، وافق صاحب الجواهر في الاستطاعة، ظاهر كلمات الأصحاب أن المعاطاة تفيد شنو؟ الإباحة. وبناء على أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف لا معنى للقول في باب الرهن أنه يجوز التصرف في العين المرهونة من قبل الراهن، أي أن الراهن إذا أعطى العين إلى المرتهن الرهن وثيقة لحفظ الدين لا لأجل أن يتصرف فيها، فلا يصح للمرتهن الذي أعطي العين المرهونة أن يتصرف في العين المملوكة للراهن. إذن لا معنى أن نقول المعاطاة في باب الرأي يستفاد منها إباحة التصرف للطرف الآخر الذي أعطي إلى العين، كما في باب البيع. في باب البيع الذي أعطي العين له أن يتصرف في العين، أما في باب الرهن فالرهن فقط وظيفته الاستيثاق وهو وثيقة، ولا يصح للمرتهن أن يتصرف في العين المرهونة. فلا معنى أن يقال يباح لك أيها المرتهن أن تتصرف في العين المرهونة، واضح إن شاء الله؟ فلا معنى أصلا لإباحة تصرف صالبة بانتفاء الموضوع. هذا من جهة، وهناك جهات أخرى نعرض عنها اختصارا. وأما إذا بنينا على أن المعاطاة تفيد شنو؟ تفيد الملكية الجائزة، فأيضا لا معنى لقبول المعاطاة في باب الرهن لوجهين. الوجه الأول، أصلا في باب الرهن ما توجد ملكية. الذي يعطى العين المرهونة وهو المرتهن صاحب الدين، المرتهن لا يملك العين المرهونة حتى يقال بأن المعاطاة الرهنية تفيد الملكية الجائزة. فلا معنى ولا موضوع أصلا للبه، لأن الرهن لا يفيد الملكية. هذا أولا. وثانيا، الملكية الجائزة سنخ ملكيتين، يصح للمالك الأول أن يفسخ العقد ويسترجع العين، هذا اللي ركز عليه المصنف في الكتاب. فلو فرضنا أنني أخذت دينا من الشيخ عباس فأقول للشيخ عباس أنت صاحب أموال والحمد لله اقرضني 100 دينار، فقال أطالبك بالرهن، ما أعطيك الدين إلا بعد، أقول إن أستاذك أدرس، يقول لا ولو أستاذي الفلوس، فلوس واحد والدرس واحد. واحد مرة واحد راح لطالب ماله فقال لي كذا، قال الدرس واحد والفلوس واحد، دنيا الفلوس واحد والدرس درس رحم الله والدك، حصل ثواب إن شاء الله، أما فلوسي ثاني بحث آخر، درس واحد والفلوس واحد، فلوسي آخر بحث آخر. فقال اعطني عينا، فأعطيته عينا مرهونا. فهنا لو أنشأنا عقد الرهان، عقد الرهن بين المدين والدائن، لا يتملك الدائن وهو الشيخ عباس المرتهن العين المرهونة. هذا من جهة إشكال أول. والإشكال الثاني، لو كان هذه الملكية جائزة أخذ القاض وأتصرف فيه وبعدين أرجع العين المرهونة، أفسخ عقد الرهانة وأسترجع العين المرهونة، مع أن هذا يتنافى مع حقيقة الاستيثاق، إذ الغرض من الرهن ما هو سيدنا؟ الاستيثاق، ولا يتناسب الاستيثاق مع الجواز الذي في معرضية إرجاع العين إلى مالكها الأول. اللهم إلا أن تقولوا أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، تفيد أن هذه العين أو هذا العقد صار عقدا لازما، لا أن العقد عقد جائز، بل أن المعاطاة الرهنية تفيد اللزوم، فانحلت مشكلة أنه يتنافى مع الاسم تيثاق، نقول لزوم، وما يقدر يرجع بعد ذلك الراهن، ما يستطيع أن يرجع العين المرهونة. فتبقى العين وفي قاع عند المرتهني عند الدائني يستطيع أن يستوثق بها دي. فنقول أن المعاطات التي هي فرة لازمة. قلت إن قلت قلت بأن هذا مخالف لما أطبقوا عليه وتسالموا عليه كما مر علينا سابقا أن المعاطات لا تفيد اللزوم. ولم نجد فقيها قال أن المعاطات تفيد اللزوم من زمان الغيبة إلى الزمان المتأخر. حتى ما نسب للشيخ المفيد الوحيد ناقشنا نسبة ما في أحد من العلماء ولا عويلم لا عالم ولا عويلم يعني صغير لا عالم ولا عويلم قال أن المعاطات تفيد اللزوم إلى زمان متأخر. فإطباق وتسالم الأصحاب على أن المعاطات لا تفيد اللزوم وتوقف اللزوم على اللاف. إذن تريد تقول أن المعاطات الرهنية تفيد اللزوم فقد خالفته تسالم الأصحاب واتفاق الأصحاب. فالذي لا يبالي على راحته فالذي لا يبالي بالتسالمات يا شيخ عباس ولا يعتني بالاتفاقات ويتجرأ على مخالفة إطباق الأصحاب فليقل أن الرهن لازم. ولكن فر من إشكال الرهن ووقع في إشكال أعظم وهو مخالفة التسالمات التي عليها الأصل أصحاب. أو يقول إذا يريد شوية يحافظ على التسالم ما يريد يصطدم مع التسالمات والاتفاقات أو يقول الشيخ عرضي يعلم الحيل أو يقول بأن التسالم والإجماع والاتفاق دليل لبي والدليل اللبي يؤخذ بقدره المتيقن والقدر المتيقن من كلمات الأصحاب من توقف العقود اللازمة على اللاف لو كان العقد لازما من الطرفين كعقود المعاوضة كالبيع والإجارة المزارعة والمضاربة والمساقات التي يكون فيها اللزوم من كم طرف؟ من الطرفين. فالعقد الطرفيني لزومه من كلا الطرفين يتوقف على شنو شيخ هاشم؟ اللفظ. وأما لو كان العقد لازما من طرف دون طرف فهذا لا يحرز شمول دليل الإجماع والتسالم إليه كعقد الرهانة. فإن عقد الرهانة لازم من طرف الراهن ولكن من طرف المرتهن وهو الدائن له أن يقول تنازلت وفسخت العقد تفضل خذ العين وتصرف فيها. فمن جهة المرتهن وهو الدائن العقد جائز لو لازم جائز يستطيع يقول فسخت العقد محلوة سمع حق الأستاذ محلوة تفضل رجع العين وتصرف بها لا تتورط أو سمعه أنه في ورطة ففسخ العقد مو لازم من جهة المرتهن. ولا يحرز شمول التسالم والإجماع إلى العقد الذي ليس لازما من كلا طرفين. فما عندنا إجماع في المسألة فنلتزم أن المعاطات الرهنية تفيد اللزوم. لكنه يسأل يعني يسأل ما هو الدليل على اللزوم؟ السيرة العقلائية مر علينا سابقا السيرة العقلاء، هل يصح التمسك بها في المقام أو أنها ناشئة من عدم المبالاة؟ أكو سيرة متشرعية، هل يحرز اتصالها بزمان الناس مع وجود إجماعات واتفاقات أن المعاطات لا تفيد اللزوم؟ مو واضح أنهم فرقوا بين الرهن وغير الرهن؟ فإذا في أيضا مشكلة، دعوى أن القدر المتيقن من الإجماع كذا، أيضا هذا كلام مش مشكل. فإذا قلنا أن التسالم موجود في المقام ولا تفصيل في هذا التسالم، فلا نستطيع أن نقول أن الرهن لازم، وما نقدر نقول أن الرهن فيه إباحة التصرف، وما نقدر نقول أن الرهن فيه ملكية متزلزلة، فلن تصح المعاطاة في وين؟ في الرهن. واضح إن شاء الله المطلب. قال هذا الآن وظاهر المحكي شروع في الاستثناءات. الاستثناء الأول البحث في الرهن، واختلفت كلمات الأصحاب، العلامة قال شيء والمحقق الكركي قال شيئا آخر. دقق معي في العبارة: وظاهر المحكي عن التذكرة عدم القول بالفصل بين البيع وغيره، حيث قال في باب الرهن، غرضنا بحث الرهن، جيب عبارة في وين شيخ عباس؟ باب الرهن، جيبوا بحث الرهن. حيث قال في باب الرهن: إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطات. عطني معاطات، عطني مثال معاطات. قال: والاستجاب، الاستجاب أن أطلب من الآخر أن يوجب البيع، وهذا بمثابة القبول المتقدم، بعني العين، هذا طلب لإيجاب البيع، يسمى استجاب. بلي نعم، فهذا طلب القابل من قبل الموجب أن يوجب يعتبر قبول متقدم بلفظ الآن، بلفظ الاستجاب. هذا يجعله الألام والمشهور كما سيأتي، هذه من الألفاظ غير الصريحة، فتدخل في باب المعاطات. واضح إن شاء الله. فيدخلوها في باب الاستجاب المتقدم والإيجاب المتأخر وإنشاء القبول بلفظ الاستجاب عند العلامة، هذا من الألفاظ غير الصريحة، فيكون من باب المعاطات. قال: والاستجاب والإيجاب عليه المذكور في البيع آت هنا، وإن هنا يعني باب الرهن، لكن استشكله، يعني استشكل من؟ استشكل المحقق في محكي المامع المقاصد كلام العلامة، لكن استشكله في محكي جامع المقاصد، وهو الإشكال بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطات بالإجماع بخلاف ما هنا. لو اقتصرنا على هالعبارة من جامع المقاصد، دقق معي، فوجه الإشكال عند جامع المقاصد أن صحة المعاطات خلاف القاعدة، وثبتت في البيع بالإجماع، وفي الرهن لا يوجد دليل، لا يوجد إجماع، فمنشأ الفرق حينئذ بين البيع وبين الرهن أن صحة المعاطات في البيع خلاف القاعدة، ودليلنا الإجماع، وأما ما عدا البيع فماكو إجماع، الرهن ماكو إجماع. هذا هي نكتة محقق، مو اللي ذكر الشيخ العظام. صريح عبارتي الكركي أن منشأ الإشكال الإجماع وعدم الإجماع. الشيخ راح يتطور أكثر، راح يغوص في المطلب أزيد. ليش الأصحاب أجمعوا مثلا في البيع ولم يقولوا بالرهن؟ ما هو منشأ الإجماع؟ فالشيخ الأعظم رجع إلى وين؟ وجه إشكال المتصور عند الأصحاب حتى يفرقون بين البيع والرهن. قال: ولعل وجه الإشكال عند الأصحاب عدم تأتي المعاطاة بالإجماع، بالعكس يعني هناك إجماع قد يقال على عدم تأتي، بل أن النزاع في المعاطاة في أي باب؟ باب ليش الإجماع؟ لأن الأصحاب بين طائفتين، إما الإباحة إما الملكية، وعلى كليهما لا يتصور المعاطاة الرهنية. بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع، لأنها المعاطاة، لأنها المعاطاة هناك في البيع إما مفيدة للإباحة أو الملكية الجائزة على الخلاف، والأول وهو إباحة التصرف في العين المرهونة غير متصور هنا، إذ لا معنى في باب الرهن أن المرتهن يتصرف في العين المرهونة، إنما الغرض هو الاستيثاق وليس له أن يتصرف. وأما الجواز أيضا فكذلك غير متصور. ليش غير متصور؟ لإشكالين، إشكال ذكرته، ماكو ملكية أصلا في باب الرهن، لا توجد أصلا ملكية حتى نبحث ملكية جائزة سالبة بانتفاء الموضوع، ولو سلمنا أكو ملكية وأنه هذه العين المرهونة يملكها المرتهن، ولكن قولنا جائزة، يستطيع المالك والراهن أن يفسخ العقد في أي لحظة، وهذا يتنافى مع الاستيثاق، مع رضية العقد للفسخ تتنافى مع الاستيثاق، لأنه ينافي الوثوق الاستيثاق الذي به قوام مفهوم الرهن، خصوصا هي ما ذكرت في الشرح واضح، يقول في باب البيع لو قلنا بالملكية متزلزلة في معرضية للزوم ولو بالتصرف ولو بالإتلاف، وأما في باب الرهانة حتى معرضية اللزوم ولو في المستقبل ما موجود. لو كان في معرضية للزوم ولو في المستقبل بالتصرف يمكن شوية نبلعها ونصحح المعاملة، أما حتى معرضية مستقبلية للزوم ماكو، فما نقدر نبلعها، واضح إن شاء الله ما نقدر نقبلها. قال خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان، بخلاف البيع يحصل ملكية لازمة بالتصرف. وإن واحد يقول ليش تدخون راحكم جعلوها لازمة، وإن جعلناها إليه المعاطاة في باب الرهن مفيدة للزوم كان مخالفا لما أطبقوا عليه. قلنا ما في أحد من العلماء من زمان الغيبة إلى زمان متأخر قال أن المعاطاة تفيد الملكية لازمة، ما عدا ما نسب إلى المفيد. قلنا وناقشنا النسبة، فأنت شلون تخالف؟ وركزنا قلنا خصوصا أن هذا على خلاف العقلاء، لأن العقلاء عندهم أن المعاطاة تفيد اللزوم، ليش الأصحاب ما حقوا باللزوم؟ مع أنه واضح أن السيرة العقلائية يرون لا فرق بين البيع المعاطاتي، بل أكثر المعاملات أصلا معاطاتية، فهنا المقتضي للزوم موجود واضح، مع ذلك لم يذهب أحد من الأصحاب إلى القول، وهذا شك، هذا سبب لك مشكلة كبيرة شيخنا، أنه يكشف عن قد تلقوا شيئا من المشرع وعاشروا شيئا لم نعاصره. كان مخالفا لما أطبقوا عليه من توقف العقود اللازم على اللفظ، وكأن هذا هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض، كل ملكيات والاستشكال في الفران، لأنه يقول بالملكية الجائزة وفي باب الإجارة والهبة والقرض يمكن أن نلتزم بالملكية الجائزة ماكو مشكلة، وفي معرضية اللزوم له أن يتصرف، لكن في باب الرهن ما يقدر نقول بالملكية الجائزة، لأن يتنافى مع مفهوم وحقيقة الرهن. نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور بل المتفق عليه بينهم من توقف العقود اللازمة على اللفظ، أو هذا تخريج آخر، أو حمل تلك العقود اللي هي محتاجة إلى اللفظ على اللازمة من الطرفين فلا يشمل أرى لأنها جائزة من طرف المرتهن. ولذا جوز بعضهم بل الإيجاب، يعني بيبين إليك أنه كيف لماذا أن هناك فوارق بين عقد الرهان اللي فيها جواز من طرف وعقد البيع الذي فيه لزوم من الطرفين. ولذا جوز بعضهم الإيجاب في باب الرهن بلفظ الآم، مع أنه سيأتي أنه ليست الصيغة المخصوصة، لأن الصيغة المخصوصة كما سيأتي الفعل الماضي بعتك رهنتك، أما الآم فيعتبرونه هؤلاء من الألفاظ غير الصريحة، ويكون هذا اللفظ لو كان في باب البيع ما يصح الإنشاء بالصيغة يا شيخنا، لكن قبلوا به في أي باب؟ الرهن. إذن هذا يؤدي إلى أنه في ذهنهم الفرق بين العقود اللازمة من الطرفين والجائزة من طرف واحد. والجملة الخبرية أمكن أن يقول بإفادة المعاطات في الرهن للزوم. من وين يقدر يقول؟ يقول أنا أعلمه، أنا أعلمه، أزلت المانع وهم أعلم إيجاد المقتضي، ما صار فقيه، أم أنت رفعت له المانع وهم علمت إيجاد المقتضي، ما صار فقيه، رفع عليه المانع وهو التساوي. إنزين المقتضي وش أقول؟ ما هو دليلي؟ الأصل في المعاملة الفساد. قال لا أتمسك بإطلاقات أدلة الرهن، عندنا إطلاقات عامة تدل على صحة ولزوم الرهن، والرهن يحمل على المعنى العرفي، والرهن بالمعنى العرفي يصدق مع وجود الصيغة وعدم الصيغة، فنتمسك بإطلاقات أدلة الرهن الشاملة للرهن بالمعاطات، لأن الرهن بالمعاطات رهن بالنظر العرفي ويفيد اللزوم لإطلاقات بعض أدلة الرهن. ولم يقم هنا يعني في المعاطات في الرهن إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات حتى يكون مانع من التمسك بالإطلاق. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود. هذا تمام الكلام في المورد والاستثناء الأول، وهو يا شيخنا الرهن. أما المورد الثاني وهو الوقف، فهل يصح المعاطاة في الوقف أو لا؟ يقول المشكلة هي المشكلة، إما أن تبنوا على أن المعاطات يا شيخنا تفيد الإباحة، وإما أنه تفيد الملكية الجائزة. فإن قلتم أن المعاطات في الوقف تفيد إباحة التصرف، فهذا يتنافى مع حقيقة الوقف، إذ أن الوقف تحبيس لتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بنحو لا يقبل إلا اللزوم. الوقف سنخ عقد لا يقبل إلا اللزوم، فلو قلنا مجرد إباحة التصرف يستطيع المبيح أن يرجع في أي لحظة، يستطيع المبيح، دقق معي، لأننا بحت التصرف، أستطيع أن أرجع وأرفع يدي عن هذا في أي لحظتين، وهذا يتنافى مع حقيقة الوقف أنه متقوم باللزوم، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ومتى ما حصل الوقف خلاص لا يستطيع الواقف أن يرجع في العين الموقوفة. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا عندنا مشكلة، أن واضح من الأدلة أن الوقف الوقف إذا كان على نعم على الأشخاص فإنه يثبت الملكية لا مجرد إباحة التصرف. فلو أوقفت هذا البستان على أقربائي وعلى أولاد أولادي، يعني ما على عنوان عام، على عنوان خاص، فإنه من الواضحات أن نماءات الوقف تكون ملكا للموقوف لا مجرد إباحة تصرف. فالقول بأنه الوقف فيه إباحة التصرف يتنافى مع حقيقة الوقف، هم من جهة المبيح وهم من جهة المباح. مباح له، إنزين، ما نقبل الإباحة. وأما الملكية الجائزة فالكلام هو الكلام، لو كانت المعاطاة الوقفية تفيد الملكية الجائزة لاستطاع الواقف أن يرجع متى ما أراد عن الوقف. وهذا حقيقة الوقف، ظاهر الأدلة أن الوقف متقوم باللزوم وعدم الرجوع. ومن هنا يقع الإشكال أيضا في الوقف، لأن الوقف عقد خصوصيته أنه إذا وقع لا يقع إلا لازما، إلا أن تقول أخالف التسالم وكذا وكذا وأقول أنه وقف يفيد اللزوم. قال: ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف. كيف معاطاة في الوقف؟ بأن يكتفي به بالإقباض دون اللفظ، هذا معنى المعاطاة في الوقف، واضح شيخنا؟ يكتفي فيه بالإقباض، لأن القول فيه باللزوم منافي. القول باللزوم في وين؟ يعني أنت أما تقول بالجواز أو اللزوم، الجواز خلاف حقيقة الوقف. إذا تقول باللزوم منافي لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ. إذا أقول بالجواز، والجواز غير معروف فيه، والوقف من الشارع، الشارع يمضي الوقف لازما، ما في عندنا وقف جائز. واضح المشكلة؟ فتأمل. ليش قال فتأمل؟ حتى نتأمل. وليش نتأمل؟ كل مرة يجيب يقول لك سيئة، ورطنا كل مرة يجيب هسه. غيرها، من تساوى يوما فهو مقبوم. واستوكا عندهم كل مره كره النكته، قلت له ما يصير، كما كان غير نكته غير عاد، كل مره هالنكته، كل مره هالنكته، من تساوى يوما فهو مغمون، جيب لنا نكته جديده. جاب معروفان الى بعد نكته جديده، هنجيب لك نكته جديده. فنقول: لعل امره بالتامل ان قولكم ان حقيقه الوقف تساوق اللزوم كلام غير صحيح، فلو راجعنا باب الوقف وروايات الوقف عندنا فسحة في الوقف في أن تكون معرضية للرجوع، معرضية لفسخ عقد الوقف، كما ذكروا بأن الواقف له أن يشترط الرجوع لو كان فقيرا. عندنا روايات أنه أفتى بها جمع من الأعلام أن الواقف هو فقير بس حصل ثواب، يستطيع أن يقف العين ويشترط أن له الرجوع، فتكون هذا وقف في معرضية الزوال. واضح شيخنا؟ فإذا قولكم أن أحد المصادق، هناك مصادق أخرى مبحوثة أيضا، فقولكم يصح بيع الوقف، سيأتيكم بحث إن شاء الله الشيخ العظيم، بيع الوقف في بعض العناوين لو كان في مورد الحاجة يجوز بيع الوقف، وستأتي تفاصيل مفصلة في بيع الوقف، سيظهر أن عدة مواقف حتى لما في ضرورة، حتى لما في حاجة كبيرة يصح بيع الوقف بأدنى أحيانا بملابسات بسيطة ما وصلت إلى الضرورة. فقولكم أن حقيقة الوقف تتنافى مع الجواز كلام غير صحيح، هذا أولا. ثانيا أننا نرجع إلى السيرة، السيرة المتشرعية قائمة على الأوقاف بدون ألفاظ، السيرة المتشرعية قائمة على أنهم يجرون الأوقاف دون الألفاظ. فمن بنى مسجدا وصلى فيه ركعتين بقصد وقصد من هذا الفعل أن يكون هذا المكان مسجدا حصل الوقف، ولا يحتاج أن أوقفت هذا المكان مسجد. أو الشخص إذا جاب تراب حسينية ووضعها في المسجد قاصدا بالوضع أن تكون المنفعة إيوان لهذا المسجد حصل الوقف، مو يقف عند التربة يقول أوقفت هذه التراب، أوقفت المكنسة، أوقفت السعفة، أوقفت السجاد. وهذه سيرة متشرعية على الأوقاف، وإن لم يوجد عندنا لفظ فنتمسك في المقام بالسيرة المتشرعية. وقد آمن الشيخ الأعظم بالسيرة المتشرعية على نحو الاحتمال في بعض النسخ، وفي بعض النسخ على نحو الظهور في باب وقف المساجد، لكن شكك في وين؟ في السعة. وبعض الأغيون الأعلام قالوا بأنه ظهر بحسب السيرة لا يتوقف المتشرع في باب الأوقاف على الصيغ الخاصة، يا إن شاء الله. ولعله أيضا هذا وجه آخر للتأمل. قال نعم احتمل في بعض النسخ، بعض النسخ يظهر في هنا نسختان، نعم احتمل أو يظهر الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد من الذكرى. نعم تبعا للشيخ، وإن كان هنا نسبه للشهيد ونسبه للشيخ، وهنا الأعلام كثيرا منهم إذا تلاحظون في الأبحاث المفصلة آمنوا بالسيرة القائمة على حصول الوقف بلا ألفاظ. هذا تمام الكلام في باب الوقف. إنزين أين ملزمات المعاطات؟ قال ثم إن الملزم، ما لنا علاقة بالملزم، نحن بحثنا مو في الملزم، بحثنا الآن في وين شيخنا؟ بحثنا في أن المعاطات دائرتها تختص بالبيع أو المفروض هذه العبارة خلوها في بداية الأمر السادس، هذا لها علاقة بالمل ثم إن وش الملزم؟ يعني المعاطات تكون إباحة فتصير لازمة، أو معاطات جائزة فتصير. فما هي ملزمات المعاطات اللي مرت علينا في بعض كلمات كاشف الغطاء وغيره؟ هذا مطلب متعلق بشنو؟ بالأمر السادس. قبل أن ندخل في الأمر السادس، هناك بعض الأفراد وقع فيها أيضا الإشكال غير الرهن والوقف. المورد الثالث تقريبا محل اتفاق، وهو النكاح والطلاق. استظهر الأعلام من باب النكاح أن النكاح يتوقف على اللفظ، وأن الميز بين النكاح وغير النكاح وهو الزنا أو وطئ الشبهة وجود اللفظ وعدم وجود اللفظ. فلم يقبلوا بالمعاطاة في باب النكاح. الرأي المعروف عند الأصحاب أنه لا معاطاة في أي باب، في باب، وإلا سيكون حاله حال الزنا، لأنه في الزنا بالرضا إذا كانت المرأة والرجل راضيين كما هو أكثر كثير من موارد الزنا، سيلزم أن يكون الزنا نكاح معاطاتي. نعم. نعم. فيصير الزنا نكاح. وكثير من الروايات الواردة في حد الزنا في تراضي بين الطرفين واتفاق، ما كل ماكو فقط إلا اللفظ والصيغة، فلماذا يحدون؟ فنقول نكاح معاطاتي. فإذا لا معنى للالتزام بالنكاح ولا عجب في ذلك يا شيخ عمار، النكاح المعاطاتي. وكذلك باب الطلاق، ظاهر الروايات أنه لا تحصل البينونة إلا أن يقول لها أنت طالق، بل مو بس أي لا، صيغة خاصة مشددة اسم فاعل، لو قال طلقتك ما يصح الطلاق يا سيدنا. لو قال الزوج بيخوف واحد مرة للزوج، خوف زوجته قال طلقتك، قالت الحمد لله يبي يخوفها، قالت الحمد لله افتكينا، هو ما يبي يسوي الطلاق الشرعي، قال طلقتك، قالت الحمد لله، هذا من زمان يدعوه، احنا ندعوه في الليل والنهار، الحمد لله خلت فيها وطلعت، قالت مازح، قالت مازح افتكينا، قالت مازح اياكم اخوفكم، قال لا هي خوفته بعدين. لا يقع الطلاق الا باسم الفاعل، شوف التقييدات، طالق وطوالق، وقع الكلام في الجمع، لو أنت أربعة أنتم طوالق، قالوا يصح اسم فاعل مثنى أو جمع أو مفرد. إذن هذا لأجل الدليل الخاص، هذا خارج. مورد آخر وأخير نشير إليه وراجعه، أفاد تعرض له المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، وهي العقود التي صحتها متوقف على القبض. عندنا عقود صحتها متقومة بالقبض، كباب القرض على بحث، باب الره، باب الصرف، بيع الصرف. فهنا لو فرض أن هناك عقد ما صحته متقومة بالقبض، فهل يجري فيه البيع المعاطاتي أو العقد المعاطاتي أو لا؟ واضح إن شاء الله. قال في إشكال في الجريان، فيه إشكال، ما هو منشأ الإشكال؟ يقول يلزم اتحاد المقتضي والشرط، يلزم اتحاد شنو بعد الصفهاني؟ يلزم اتحاد المقتضي والشرط. فالمقتضي، خلنا نبين، لو كان العقد عقد باللفظ، المقتضي لحصول العقد الإيجاب والقبول وهو الألفاظ، والشرط هو القبض، فافترق المقتضي عن الشرط، صحيح. لكن المشكلة إذا أردتم أن تحققوا العقد بنفس الإقباض بنفس الفعل، فيلزم أن يكون هذا القبض من جهة هو مقتضي للعقد لأنه قبول، وهم هو الشرط، فيكون الشيء الواحد مقتضي، ولا يعقل أن يكون الشيء الواحد هم هو المقتضي وهم هو الشرط، لأن المقتضي ذاك عجيب هذا يعني ذا المقتضي ما منه الأثار والشرط ما يتمم فاعلية الفاعل وقابلية القابل، وليس منه الأثار. واضح؟ ولا يعقل أن يكون منه الأثر وليس منه الأثار، لأن بلحاظ أنه مقتضي ما منه الأثار، بلحاظ أنه شرط ليس منه فيلزم أن يكون منه الأثر وليس من الأثر، بلحاظ أنه شرط متمم لفاعلية الفاعل، بلحاظ أنه مقتضي هو الفاعل، ولا يعقل أن يكون الشيء هم هو الفاعل وهم متمم الفاعل. ولك أن تقول أنه أيهما المتقدم؟ المقتضي متقدم على الشرط، فكيف يتحد المقتضي مع هذا؟ ما أفاده المحقق المدقق الإصفهاني رحمة الله عليه، لا معنى لأن يكون الشيء الواحد مقتضي وهم هو الشرط. المقتضي واحد والشرط واحد بلحاظ العقل وهم بلحاظ الارتكازات العقلاء، هم العقلاء ما يقبلون، يقول لك هذا مقتضي وهم هذا شرط. المقتضي عندهم غير الشرط، عندنا مقتضي وشرط وعدم مانع، ولا معنى لاتحاد المقتضي والشرط لا بلحاظ العقل ولا بلحاظ العقلاء. إذا شرحت للعقلاء المقتضي والشرط شرح بسيط، يقول لك المقتضي غير الشرط، كيف واحد هم هو مقتضي هم هو شرط؟ وقد تعرض في هدى الطالب الجزء الثاني صفحة 173 إلى هذا الكلام، وقد حاول الإصفهاني نفسه الجواب عنه بما هو محل للتأمل. فراجعوا كلام الإصفهاني موجود في هدى الطالب جزء 2 صفحة 173، لاحظوا الجواب، وفي الجواب تأمل، ويوجد جواب آخر غير ذكره الإصفهاني، فليتأملوا ولعله ننقله لكم في الجروب وكل شيء نقوله في الدرس. وصلى الله على، انتهينا من هذا. غدا ندخل في وين؟ هذا بحث دقيق الآن الجاي، بحث ملزمات المعاطاة من الأبحاث اللي فيها كلام طويل ومن الأبحاث الدقيقة. يا شيخنا أبحاث دقيقة، خلك مصحصح إذا جي الصبح مصحصح معي في هذا البحث. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم. كيف؟ كلامه في المعاطاة اللي فيها قابض فعل.
نعم. ليس من الضروري أن يحصل قبول القابض.
لا بلي كلامه في هذا
إشارة.
نعم نعم. لا هو كلامه في قلته به، كلامه في المعاطات الفعلية اللي فيها فعل. نعم قد يقبل بالإشارة بالكتابة بالفضل، صحيح كلامه في المعاطات الفعلية.
يمكن جريان المعاطات في
بلي إشكاله في المعاطات الفعلية مو المطلق المعاطات، إشكاله في هالصورة المعاطات التي بالفعل التي يتحقق فيها القبول والإيجاب بالتسليط والقاب. نعم مو في طبيعي المعاطات. نعم 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 هذا هو محل إشكال.
لأن في كتاب الخيارات ذكر كيف شيخ الأنصاري أن هذه التدقيقات
العقلية
هذه خارج عن
العقل، هذه مو تدقيق عقلي، هذه عقلاء عقلاء هذه مو رواية، ما عندنا رواية تقول هذا
الحكم الشرعي على هذه الطريقة من التدقيق، يعني
مو تدقيق، قلنا له هذه مسألة عقلائية.